إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وأذكركم بقول الله تعالى في محكم تنزيله حيث يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة الكرام، تحدثت لكم فيما سبق عن أن الوصية بالحق بها تحفظ الأمة وتحفظ المجتمعات، وبها يتدارك الخلل، وبها تداوى العلل، إلى آخر ما كنا نذكر من فضيلة الوصية بالحق. ومن أعظم فضائلها أنها تنجي الإنسان من الخسر المحقق الذي أشار إليه ربنا وأكده في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأريد اليوم أيها الإخوة أن أبين مما ذكره لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومما ذكره لنا ربنا عز وجل، ما للوصية بالحق لصاحبها من أجر عظيم وخير كبير ومن منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو إلى الحق ويوصي بالحق، أول ما يكرمه الله تعالى به أن الله عز وجل يكتب له أجر من عمل بوصيته، ومن اتبع نصيحته، ومن اهتدى بكلامه، ومن استرشد بإرشاده. الله تعالى يجعل لك أجر هؤلاء. فقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه وغيرهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أرأيتم إلى هذه المكرمة الربانية؟ إذا دعوت إلى هدى، إذا نصحت نصيحة، إذا أرشدت ضالا، إذا نصحت شاردا عن دين الله فاستجاب لك وعمل بنصيحتك، كان لك أجر عمله من غير أن ينقص من أجره شيء. دعوت رجلا إلى الصلاة فصلى، فأجر صلاته له ولك أجر آخر، لأنك كنت سببا في ذلك وكنت مفتاحا للخير. ألا يحثنا هذا أيها الإخوة ويحضنا على أن نكون جميعا مفاتيح للخير، على أن نسقر ألسنتنا في نصيحة الناس ودعوتهم إلى الخير، وأن نحذر أن ندعو كذلك إلى ضلالة أو شر، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا أردت أن يتضاعف ثوابك وأردت أن يتضاعف عملك، فما عليك إلا أن تدعو إلى الخير، وإلا أن تبذل النصيحة للخلق. فإذا أكرمك الله وأكرمك الله بمجرد النصيحة كما سأذكر بعد قليل، فإذا استجاب لك من استجاب واتبع الحق وعمل بالخير كان لك مثل أجره. دعوت إنسانا إلى أن يترك الحرام، إلى أن يترك الربا، إلى أن يدع شرب الخمر، إلى أن يدع المنكر، فعمل بنصيحتك ووصيتك، كان أجر ذلك لك دون الأجر الذي يأخذه من الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة كم كان للصحابة، لبعض الصحابة من الأجر العظيم في دعوتهم ونصيحتهم وإرشادهم ووصيتهم بالحق. لا أستطيع أن أذكر جميع الصحابة الذين قاموا بهذا الخير الكبير. أذكر مثلا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق ست من العشرة المبشرين بالجنة هو الذي دعاهم إلى الإسلام، هو الذي دعاهم، وهم الذين أسلموا على يديه، فكم له من الأجر الكبير. هنيئا له، له أجر هؤلاء: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم، صاروا كبارا، صاروا رجالا، صاروا أئمة هدى، كل هؤلاء في صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد دعاهم إلى دين الله. انظروا إلى ذاك الشاب، الشاب العظيم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، دخل في الإسلام وترك ما كان عليه من ضياع وتخنث وغير ذلك، فصار من رجالات الإسلام. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقام هناك يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقام يأمر بالخير، فأسلم عدد كبير من أهل المدينة على يديه، فهم جميعا في صحيفته، وتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثانيا، من الخير الكبير الذي يحصل عليه من يدعو إلى الله، من يوصي بالحق، من ينصح ويرشد، أنه تصيبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يحصل عليها ويغتنمها. اسمعوا ما قال رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: وقد روي هذا الحديث من أحاديث عدد من الصحابة، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسمع حديثا، يسمع آية ثم يبلغها ثم ينشرها ثم يقولها، يدعو له أن ينضر الله وجهه يوم القيامة. نضر الله امرأ، وفي رواية نضر الله وجه امرئ، يعني حسنه وجعل فيه النور وجعل فيه الرونق وجعل فيه الحسن. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فإن كان لك مثل هذا الخير حينما تسخر لسانك في النصيحة، في الدعوة إلى الله، في الوصية بالحق، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتبخل على نفسك بهذا الخير كله؟ أتضن على نفسك بهذا الفضل العظيم؟ قد تقول: أنا أنصح وأدعو ولكن لا يستجاب لي. ليس المهم أن يستجاب لك وأن تتبع نصيحتك، المهم أنت أن تدعو وأن تنصح وتوصي، لأنك إذا فعلت هذا بمجرد أن تنصح وتوصي وتدل إلى الحق، الله تعالى أثنى عليك والله شهد لك في عليائه بأنك قلت أحسن الكلام وقلت خير الكلام، وسيجعلك الله تعالى من المفلحين. كيف؟ اسمع ماذا قال الله تعالى. قال في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه شهادة من الله العظيم، يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني إن قولك ونصيحتك ووصيتك هي أحسن القول بشهادة الله سبحانه وتعالى. بل أكد الله هذا في آية أخرى حين قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، من كلامهم وأحاديثهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم انظر إلى ما بشرك الله تعالى به إن فعلت هذا، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول العلماء: هذا الإبهام أجرا عظيما، أجرا في اللغة تسمى نكرة، وقال عظيما وصفها كذلك بنكرة، مما يفيد أن هذا الأجر العظيم لا يعلمه أحد إلا الله، يدل على عظم حجمه وكبر شأنه لأولئك الذين يسخرون ألسنتهم في الحق والوصية بالحق ونصح الناس. ثم أكد أن هؤلاء هم المفلحون، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انظروا إلى هذا الحصر وهذا القصر، وأولئك هم المفلحون. هذه شهادة من الله لهم بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم بعد ذلك الذي يقوم بهذا الأمر بالوصية بالحق قد قام بأمر الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الدين إنما هو النصيحة. تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله هو النصيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن من قام بواجب النصيحة والدعوة إلى الخير والوصية بالحق قام بأمر الدين. أرأيتم إلى هذا كله الذي ذكره لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وأوصانا به ربنا عز وجل؟ أفلا يسخر الإنسان نفسه بعد ذلك ولسانه ليكون صاحب رسالة في هذه الحياة، ليكون مفتاح خير مغلاق شر، ليكون من الدعاة إلى الله، ويكون في ركب الأنبياء وفي ركب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى، قال له في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اسمعوا إلى هذا الكلام: أنا ومن اتبعني. هل تريد أن تكون في من اتبع النبي؟ أتريدون ذلك؟ لتشتمل عليكم الآية. رأيتم إلى هذا الكلام الرائع العظيم الجميل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، على فهم، على بينة، على برهان، لا كلاما عشوائيا لا يستند إلى برهان ودليل، على بصيرة. ثم قال: أنا ومن اتبعني. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالذي يقوم بهذا الواجب إنما مشى في ركب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مشى في ركبه كان معه يوم القيامة بإذن الله. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاريق للشر، واستعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم من أمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك. أعطي كل منا سؤله، واقضي لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.